الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
وأكل لحم الإبل كذلك من نواقض الوضوء على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أكل لحم الإبل. وقد أشار رحمه الله في الشرح إلى حديث أو حديثين يدلان على هذه المسألة، وهو حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن لحوم الإبل يتوضأ منها؟ قال نعم، والحديث صحيح مسلم. وجاء كذلك بمعنى من حديث البراء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، وهذا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء. ونقض الوضوء به لأن الشرع أمر به، لأن الشرع أمر به، ولا يلزم من ذلك لا يلزم من ذلك أن يكون خرج شيء من الإنسان، لا، لأن الشرع يأمر بالشيء لمصلحة حسية أو مصلحة معنوية. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن أكل لحم الإبل له تأثير على الإنسان، فإن لحم الإبل له تأثير من جهة طبع الإبل، ويبرد ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنها خلقت من شيطان، فيبرد ذلك ويذهب الوضوء، يبرد ذلك ويذهب الوضوء. هذا بعض ما يمكن أن يعرف أو بعض ما يمكن أن يعلل به هذا الأمر. ومع ذلك نقول الأمر تعبدي. ومما يلحق بلحم الإبل ما يتفرع عن هذا اللحم من العظام والشحم والمرق وغير ذلك. قال رحمه الله والقي ونحوه، يعني مما يخرج من الجوف من جهة الفم، جعل القي ناقض للوضوء. وهذا الذي ذكره رحمه الله الصحيح أنه مرجوح ليس بصحيح، فليس القي من نواقض الوضوء. وقد استدل من قال أن القي من نواقض الوضوء بحديثين. الحديث الأول ما أشار إليه رحمه الله تعالى وجاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أصابه غير رعاف أو خلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ. وأشار رحمه الله أنه جاء من رواية إسماعيل بن عياش وفيه مقال، خصوصا إذا عرفت أن هذا الحديث جاء من رواية الحجازيين عنه، وروايتهم عنه فيها ضعف، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن هذا الحديث رجح الحفاظ أن الصحيح فيه الإرسال؟ فقد قال الدارقطني رحمه الله والبيهقي ذلك أن المحفوظ ما روي من حديث ابن جريج عن أبيه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا استدلوا كذلك، أي من قال بهذا استدلوا بحديث آخر ولكنه كذلك فيه كلام من جهة الاستدلال به ومن جهة صحته، وهو ما جاء في حديث ثوبان وبالدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فتوضأ. وهذا الحديث على القول بصحته فإنه لا يدل على الوضوء من القي، لو دل على الاستحباب ولم يدل على الوجوب، لأن الأصل في الأفعال أنها لا تدل على الوجوب، ففعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدل على الوجوب. غاية ما يمكن أن يقال قاء فتوضأ أنه يستحب الوضوء من القي، لكن نقول أن القيء ناقض من نواقض الوضوء لا يدل الحديث على ذلك، وهذا الذي رجحه المحققون من أهل العلم ممن سبق ولحق. فكيف ينضاب إلى ذلك أن هذا الحديث فيه كلام؟ فقد قال ابن منده رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: إسناده متصل صحيح، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: جوده حسين المعلم، وهو أصح شيء في هذا. وهكذا قال الإمام أحمد وقال البيهقي: هذا حديث مختلف في إسناده، وإن صح فهو محمول على القي عمدا. وقال بموضع آخر: إسناده مضطرب لا تقوم به الحجة. وهذا الكلام منقول من كلام الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، في التلخيص الحبير الجزء الثاني صفحة 190، فليرجع إليه. فالخلاصة: ليس من نواقض الوضوء القي، ولا ما يخرج من الجوف من جهة الفم لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح الذي يدل على ذلك. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والحمد لله. هذا وإلى هنا.